أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: والفصل بينهما بركعتين ولو من الراتبة. الكلام في مستحبات الأذان والإقامة، وقد ذكر جملة منها، ويضيف بأنه من المستحبات الفصل بينهما أي بين الأذان والإقامة بركعتين. يستحب الفصل بين الأذان والإقامة بركعتين. ثم يستدرك يقول: ولو من الراتبة، ولو لم تكن الركعتين المستقلتين، بل كانت من الراتبة. ولو كانت من الصلاة الراتبة أو سجدة أو جلسة.
نعم.
أو سجدة أو جلسة. الراتبة هي النوافل اليومية كما تعلمون. مقصود الراتبة هي النوافل اليومية. والنص ورد بالجلوس. قال: أو سجدة أو جلسة. والنص ورد بالجلوس، ويمكن دخول السجدة فيه، فإنها جلوس وزيادة مع اشتمالها على مزية زائدة. كأن الشارح حينما عبر هذا التعبير لم يلتفت إلى ورود بعض الروايات التي ورد فيها استحباب السجود أيضا. طبعا هذه من الأمور المهمة، أنه فيما خلص صاحب الوسائل كانت الكتب غير مبوبة تبويبا جيدا أحيانا، فأحيانا تجد رواية في باب في الكافي لا تتوقعها فيه، أو في التهذيب أو في الاستبصار أو من لا يحضره الفقيه، وأنت ملزم بمراجعة جميع هذه الكتب وغيرها للعثور على بعض الروايات. أما بعدها جمع كتاب الوسائل والمستدرك وتبويبهما، فالآن الموضوع واجب صار أسهل. قال: أو سجدة أو جلسة. فاستدرك على ما ذكره الماتن، قال: والنص ورد بالجلوس، لم يرد بالسجدة كان إشكال من الشارح. والنص ورد بالجلوس، ويمكن دخول السجدة فيه، فإنها جلوس وزيادة. فإنها دائما الجلسة ماذا تتضمن؟ جلوسا. فإنها جلوس وزيادة مع اشتمالها على مزية زائدة، مع اشتمال السجود على مزية زائدة. طبعا هذا إذا التزمنا بما ذهب إليه من أن السجدة أيضا عبادة، وعبادة توقيفية، نقول لم يرد استحباب السجود هنا في هذا المورد. إذا بنلتزم بما التزم به الشارح في بعض الموارد أن السجود عبادة توقيفية، نقول هنا لم يرد استحباب هذه العبادة. أنت تجيبها بعنوان الاستحباب، مجيبها كفعل عام، بل تأتي بها بعنوان أنه يستحب الفصل. طبعا مع غض النظر عن الروايات اللي احنا نقول وردت في هذا المورد أساسا، لكن الشارح لم يلتفت إليها، حاكمة بناء على عدم التفاته إليها، نقول السجود يؤتى به لا على نحو أي فعل الأفعال، بل يؤتى به كعبادة خاصة، كفعل خاص له خصوصية. فنقول فإنه جلوس وزيادة مع احتمالها على من هي زائدة، نقول هذا كأنه في غير محل. نعم، بناء على استحباب السجود بين الأذان والإقامة. السجدة السجدة
فإنها جلوس وزيادة مع احتمالها يمكن دخول
الرواية. طبعا واردة في الوسائل، طبعا في الوسائل أورد عدة روايات لا بأس بالإشارة إليها سريعا. في الوسائل أورد عدة روايات تدل على استحباب الفصل بين الأذان والإقامة. وللتنويه، فإن الفصل حينما نقول بين الأذان والإقامة بمعنى أنه من أذن وأقام، أما من أنا مجرد أنا موجود وحصل الأذان والإقامة، مو واضح من أكثر الروايات، بل تكاد تكون جميع الروايات، يمكن بعض الروايات إذا نظرنا لها لوحدها هل يفهم منها البعض الاستحباب بمقتضى الإطلاق، من سجل بين الأذان والإقامة جاية التعبير، لكن البقية كلها جاية بلغة ماذا؟ أنه أذن وأقام وحصل بينهما بكذا. لهذا يعني استحباب عندنا استحباب الركعتين، عندنا استحباب السجود. شوف 6907 في الوسائل، الشيخ الطوسي بإسناده عن سليمان الجعفري عن سليمان بن جعفر الجعفري قال سمعته يقول أفرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين. هذه دلت على الجلوس والركعتين. بعضهم خصها بالظهرين طبعا لوجود روايات أخرى استفادوا منها أن الركعتين خاصة بالظهرين، وكأنه يصلي 6 ركعات نافلة الظهر ثم يؤذن ثم يصلي ركعتين ثم يقيم، وكذلك بالنسبة إلى العصر يصلي 6 ركعات نافلة العصر ثم يؤذن ثم يصلي ركعتين ثم يقيم. الرواية هي
6918
بإسناد عبد الشيخ عن أبي عبد الله قال من السنة الجلسة بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة وصلاة المغرب وصلاة العشاء، ليس بين الأذان والإقامة ليس بين الأذان والإقامة سبحة. ومن السنة أن يتنفل ركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر والعصر. وعليكم واستحباب الجلوس ورد في عدة روايات. الرواية 6915 من جلس فيما بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله. جلس بين واضح أنه يكون واقف يعني زين. عن ابن فرقد عن ابي عبد الله قال قال بين كل اذانين قعد الا المغرب فان بينهما نفتان. هذا فيه تعميم الى الجلوس في جميع الفرائض ما على المغرب، وفيه اشاره الى الفصل في صلاه المغرب في اذان المغرب بماذا؟ بالسكته. أيضا عندنا استحباب التسبيح في الرواية 6916 عن عمار السراف عن أبي عبد العال السلام في حديث قال: سألته كم الذي يجي بين الأذان والإقامة من القول؟ قال: الحمد لله. الروايات تنهى عن عدم الفصل مثل الرواية 6910، هذه تنهى عن عدم الفصل. هذه عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: سألته عن الرجل ينسى أن يفصل بين الأذان والإقامة بشيء حتى أخذ في الصلاة أو أقام للصلاة، قال: ليس عليه شيء، ليس له أن يدع ذلك عمدا. فالرواية شددت على أهمية الفصل،
تنهى عن عدم الفصل.
تنهى عن عدم الفصل. تنهى عن عدم الفصل بين الأذان والإقامة. نعم. والروايات متعددة في هذا الباب،
ولكن ما في
عن الفصل. لا ما في نهي عن عدم
الفصل.
لا، في روايات تدل على أن الصادق لم يفصل بين الأذان والإقامة، في روايات من هذا القبيل أيضا. النفس إيه تأتيه منه يتنفس، يعني النفس، وإنما يسكت مدة مقدار. والنص ورد بالجلوس، قال: ويمكن دخول السيدة فيه فإنها جلوس وزيادة مع اشتمالها على مزية زائدة أو خطوة.
مشات المزية الزائدة، الحركة الزائدة، يعني
نشط الفعل واللفظ المجيء باللفظ فيه.
أنا أقول المزية الزائدة من سيدة هي فقط بين الأذان والإقامة،
بعد تفصل بين
حتى الجلسة، أو خطوة، أو خطوة. ولم يجد بها المصنف في الذكرى حديثا، لكنها مشهورة. ولم يجد بها المصنف في الذكرى حديثا لكنها مشهورة. بالنسبة للخطوة، لم يرد استحباب الخطوة في الروايات، ولكن في الفقه الرضوي، الفقه الرضوي فيه كلام طويل، وبعض الأعلام يرون اعتباره على على إطلاق، مثل شيخ حسين العصفور
الممرضة
المدعى أن هذا من أسنة الإمام الرضا، يعني زين له قصة هذا شلون وصل، شلون ما كان موجود أصلا ولا حد يعرفه، ثم فجأة جيء به نسخ من الهند. الآن قصة طويلة يحتاج تروحون تقرأون عن تاريخ هذا الكتاب. ثم بعض الأعلام رأوا له اعتبارا زائدا، حطوه في مصاف بل يقدم على الكافي وأمثاله بعد. إذا الإمام رضا زين، وكيف أن العديد من المحققين يرون أن هذا هو كتاب في بال كتاب التكليف للشلمغاني أو المهم. الآن ذكرت احتمالات، أنا الآن يعني مطالعتي للبحث حول قديم واجد زين، ولكن المختار أنه أحد الرسائل العملية لأحد العلماء القدماء. هاي الخلاصة، الشلمغاني الأطرب، يعني البعض استطرب أنه الشلمغاني المنحرف إذا ما كانت هي الذاكرة، يعني يعني الآن شوي مراجعتي قديمة أحتاج أراجع وما راجعت يعني. ولكن في الفقه الرضوي وردت هذه العبارة: وإن أحببت أن تجلس بين الأذان والإقامة فافعل، فإن فيه فضلا كثيرا، وإنما ذلك على الإمام. وأما المنفرد فيخطو تجاه القبلة خطوة برجله اليمنى، ثم يقول: بالله أستفتح، إلى آخر الدعاء. فوردت هذه العبارة حتى لو لم يثبت النسبة كما هو صحيح للإمام رضا سلام الله عليه نسبة الكتاب، حتى مع عدم الثبوت كما هو محل التحقيق عند المحققين، إلا أنه يمكن يعني العمل بمثل هذه الرواية من باب رجاء المطلوبية. مشهورة
مشهورة
لا، البعض يعمم هذه الشهرة الفتوائية بالنسبة للتسامح في علة السنن. التسامح هل الحديث من بلغ، حديث من بلغ من بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وآله ثواب على عمل فأتى ذلك العمل، كان له ذلك الثواب ولم يكن رسول الله قد قاله، هل هذه خاصة بالرواية الصريحة قال الصادق أو لا تشمل ما لو رأينا عبارة للشيخ الطوسي قال ويستحب كذا، دورنا ما شفنا الكلام للمعصوم. هنا فتوى عندي أنا، المظنون قويا أن الشيخ الطوسي إنما نقلها استنادا إلى رواية، هل تشمل الفتوى الأولى؟ لهم بحث والكثيرين يختارون أنه تشمل الفتوى. زين إيه نعم شهرة فتوائية، وإلا لو شهرة روائية ما إلا ما أعرف على يقول لم أجد بها حديثا لكنها مشهورة. لكنها مشهورة أو سكتة وهي مروية، سكتة مروية، قلنا الرواية 312 بينهما نفسان، فإن بينهما نفسان، وهي مروية في المغرب خاصة، ونسبها أي الفصل السكتة، ونسبها في الذكرى إلى كلام الأصحاب مع السجدة والخطوة، كأنه لم يجد الخطوة ولم يجد السكتة ولم يجد السجدة، لا سجدة ولا سكتة ولا خطوة، فقال الأصحاب. والصحيح أنه بالنسبة إلى السجدة وبالنسبة إلى السكتة وردت روايات، وبالنسبة إلى الخطوة وردت في الشرح الرضوي، وقد ورد النص في الفصل بتسبيحة، فلو ذكرها كان حسنا، قلنا أن يقول الحمد لله، ليس له أن يدع ذلك كذا، سئل عما يجزي قال الحمد لله. ويختص المغرب بالأخيرتين، ويختص المغرب بالأخيرتين بالسجدة والخطوة، الخطوة والسكتة، عفوا السجدة الخطوة والسكتة، عفوا الخطوة والسكتة. أما السكتة فمروية فيه، أما السكتة فمروية فيه، فإن الرواية صرحت نفسان، فإن بينهما نفسان. وأما الخطوة فكما تقدم من أنها لم ترد في شيء من الروايات، وإنما ماذا وردت في الفقه الرضوي، ونسبها في الذكرى إلى كلام الأصحاب. وروي فيه أي في المغرب الجلسة، وروي فيه أي في المغرب الجلسة في الرواية 315 عن سعدان بن مسلم عن إسحاق الجريري عن أبي عبد الله عليه السلام قال من جلس فيما بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط برجله في سبيل الله. فورد في أذان في المغرب بماذا؟ بالجلسة، وأنه إذا فعلها كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله، فكان ذكرها أولى من ذكر الخطوة، خصوصا مع كون الخطوة لم ترد في شيء من الروايات، يعني بهذين اللحاظين كان ذكرها أولى.
هل المغرب في السجدة وفي الجلسة ويختص
ويختص المغرب بالأخيرتين. تحتمل الوجهين، ولعل الأقرب الأقرب أن المغرب ينفرد بهما، بمعنى أنه لا يستحب فيه غيرهما. الأقرب
يعني
شغلنا
المغرب
إذا نسوي
سجدة وكل الأمور هذه.
لا المغرب فقط فيه هذين الفردين.
كان ما قال وروي فيه الجزاء الظاهر في اختصاص، لكن بعدين أطلق
يعني في الهامش بمعنى لا يستحب في المغرب سواهما، بمعنى أنه لا يستحب في المغرب سواهما. ولهذا أشكل عليه الشارح، لو فهم الشارح أيضا يفهم هذا المعنى وياي، ولو فهم يعني خلنا نقول هناك فهمان. الفهم الأول أن يكون يختص المغرب بالأخيرتين، بمعنى أنه لا تستحب الأخيرتان إلا في المغرب، في غير المغرب لا تستحبان. فيكون وش اللي ذكر الشارح، خلنا نقول الماتين، وش اللي ذكر الماتين؟ الركعتين والسجدة والجلسة والخطوة والسكتة، خمسة أمور مش لي؟ الركعتين والسجدة والجلسة والخطوة والسكتة، هاي الخمسة أمور ذكرهم الماتين. ثم قال ويختص المغرب بالأخيرتين، فمقتضى هذا أنه هاتين الأخيرتين بناء على فهم اللاحين نطرح الأول، بأنه الرابعة والخامسة يختص بهما المغرب، فلا يستحبان في غير المغرب، والثلاثة الموارد الأولى تستحبان في جميع الفرائض، هذا احتمال، خلينا نقول عن الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المراد بالاختصاص أنه جميع هذه الموارد تستحب في جميع الفرائض، والمغرب لوحده لا تستحب فيه هذه الأمور سوى الأخيرتين. يعني في جميع الفرائض تستحب الخمس فواصل، في المغرب تستحب الفاصلتين الأخيرتين فقط. هذا هو الأقرب، وهو الذي فهمه الشارح بقرينة أن الشارح أشكل على الماتن. قال وروي فيه الجلسة وأنه إذا فعلها كان كالمتشحذ بدمه، فكان ذكرها أولى، لأن الجلسة وردت في غير المغرب، وردت في المغرب وفي غيره، فرأى بأنه المغرب مو فقط وارد فيه الخطوات السكتة، وإنما وردت فيه الجلسة أيضا. فلماذا خصصته، جعلت الاختصاص له فقط بالخطوة السكتة؟
حتى غير يعني
ورد مثلا
الجلسة في المغرب وغير المغرب.
اي ورد المغرب، اختصاص المغرب ما جاء. اما مثلا مثل الخطوة والسكتة هي مختصات المغرب، لم تأتي
الا
بالمغرب. احنا الفهم الثاني، احنا قلنا الاحتمالين، وايش الاحتمال الاول اللي ذكرناه؟
الاحتمال الاول انه مقصود اليهم كلهم بالاضافة الى الخطوة.
الاحتمال الأول اللي ذكرناه
الاختراع الأخيرتين بالمغرب دون بقية،
والاحتمال الثاني هذا الاحتمال. فإذا في الاحتمال الثاني في الاحتمال الثاني يمكن يصح المشكل على المعتن. في الاحتمال الأول لا يصح المشكل. لا إذا بنقول إشكال موارد ما إلى معنى إشكال له. الأقرب الأقرب وهي يختص المغرب بالأخيرتين مقصودة هذه، وإن كان إطلاق الروايات يشمل عموما. فكان ذكرها أولى، ويكره الكلام في خلالهما خلال الأذان والإقامة، خصوصا الإقامة يعني في أثناء فصولهما مو بين الأذان والإقامة. ويكره الكلام في خلالهما يعني خلال فصول الأذان خلال فصول الإقامة، ولا يعيده أي الأذان ها تحول على الأذان، ولا يعيده أي الأذان به بالكلام، ولا يعيد الأذان لو تكلم بين فصوله ما لم يخرج به عن الموالاة. يعني قال الله أكبر الله أكبر كبر أربع تكبيرات، ثم قال له واحد في الباب أشهد أن لا، وهكذا وبدأ في بقية الفصول. ما لم يخرج به عن الموالاة ويعيدها أي الإقامة، تفريق بينهما بالتأنيث والتذكير في الضمير فقط، ويعيدها به أي بالكلام مطلقا على ما أفتى به المصنف وغيره، يعيد الإقامة بالكلام مطلقا ولو كان قليلا على ما أفتى به المصنف وغيره. ثم يستدرك الشرح يقول والنص ورد لإعادتها بالكلام بعدها. النص ورد، ولكن النص إذا تتأملون فيه يستفاد منه أن المقصود ماذا؟ المقصود إعادة الإقامة بالكلام بعدها. الرواية 9895 عن طبعا سند جيد الشيخ الطوسي عن حسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن سلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تتكلم إذا أقمت الصلاة، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة. لا تتكلم إذا أقمت الصلاة، إذا أقمت متى يقال أقمت؟ أكملت الإقامة. فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة. لهذا الشارع قال والنص ورد لإعادتها بالكلام بعدها.
أنا ما فهم من الرواية أنه بعد الإتمام في أخنا
مجرد الشروع،
مجرد الشروع لا يقال أقمت الصلاة. فهل معنى هذه الموجودة؟ ورد بإعادتها بالكلام بعدها. ويستحب الطهارة حالتهما حالة الأذان والإقامة. وفي الإقامة آكد وليس شرطا فيهما عندنا من الحدثين، يعني ليس شرطا في الأذان والإقامة أن يكون ماذا؟ طاهرا من الحدثين. فلو أذن وأقام وكان مجنبا ثم ارتمس بالماء ارتماسة وصلى، وليس شرطا فيهما عندنا من الحدثين. نعم لو أوقعه أي الأذان في المسجد بالأكبر لغى. لو أوقع الأذان في المسجد بالحدث الأكبر لغى. ليش؟ للنهي المفسد للعبادة، للنهي المفسد للعبادة. كأنه هنا مكثه في المسجد على ما فهمه الشارح أن مكث هذا الإنسان في المسجد منهي عنه بلا شك كونه جنوبا، ومن لوازم إتيان الأذان أن يمكث. من باب اجتماع الأمر النهي. فهذه العبادة وقعت كأنها ماذا؟ منهي عنها، لأنها تستلزم أمرا منهيا عنه، لازمها أمر منهي عنه. لا عند الإمامية هذا الادعاء الآن، وليس شرطا فيهما عندنا من الحدثين. نعم لو وقعه في المسجد الأكبر لغى للنهي المفسد للعبادة، والحكاية لغير لغير المؤذن.
يعني
النهي مفسد العبادة،
يعني
النهي تعليل.
لا يعني
استقلال
يستحب، يعني أنا عندي أمر من خروج من المسجد، وعندي
أمر
مثلا
بالاستحباب. فهل من أمر أي استحباب؟ لا يستحب أن يكون على طهارة. فأنا بأذن في المسجد أو خارج المسجد، لو خارج المسجد يمكن أن أؤذن بلا طهارة ولو بالحدث الأكبر. أما الكلام في المسجد، الإتيان بالأذان بالحدث الأكبر في المسجد، فيقع منهيا عنه.
أن
والحكاية لغير المؤذن، والحكاية يعني غير المؤذن يحكي الأذان، والحكاية لغير المؤذن إذا سمع كما يقول المؤذن، وإن كان في الصلاة. والحكاية لغير المؤذن إذا سمع كما يقول المؤذن، يعني يحكي كما يقول المؤذن، وإن كان في الصلاة. من عد غير مؤذن، يعني أنت سواء أنت قاعد تصلي أو ما تصلي أنت غير مؤذن، سمعت الأذان يستحب لك أن تحكيه وإن كنت في الصلاة، كما يقول المؤذن وإن كان في الصلاة، إلا الحي على فيها، إلا الحي على في الصلاة فيبدلها بالحوقلة، فإن الحي على ليس ذكرا فيبدلها ب لا حول ولا قوة إلا بالله.
يعني هو يقول هم من باب أنه هو مفروض مو بالحكي.
نعم طبعا أنا إمام بناقش، وإلا هل يستفاد استحباب الحكاية حتى في الصلاة؟ هم يجي رواية هكذا، لا شنو لا تدعن ذكر الله على اي حال، هذه مو ما تتكلم عن خصوص الاذان، لا تدعن ذكر الله على اي حال. انت قاعد في بيتك، قاعد في الصحراء، اذكر الله، سمعت الاذان ما سمعت اذكر الله، دخلت بيت الخلاء اذكر الله، سويت اي شيء اذكر الله، ما تتكلم عن خصوص سماع الاذان او صدرها تمام. فالتمسك بإطلاقها لحال الصلاة في غير محله. صدر الرواية لا تدعن ذكر الله على أي حال، كان يقول وجهه فإذا سمعت ولو سمعت المنادي ولو سمعت المنادي بالأذان وأنت في الخلاء تذكر الله. هذا ما عليه، أستفيد هنا أنه حتى ولو كنت أنا أصلي يستحب لي أن أحكي الأذان. على أي حال ولو حكاها بطلت، ولو حكى الحيعات بطلت لأنها ليست ذكرا، وكذا يجوز إبدالها في غيرها، إبدال الحوصلات الحوصلة بالمرء إبدال الحيعات الحوصلة في غير الصلاة، ووقت حكاية الفصل بعد فراغ المؤذن من، يعني الآن قال أشهد أن لا إله إلا الله أكمل وهو يقول أقول هي بعد إكماله، ووقت حكاية الفصل بعد فراغ المؤذن منه أو معه، يعني بعد الانتهاء أو خلاله مو قبله، وليقطع الكلام إذا سمعه غير الحكاية وإن كان قرآنا، وليقطع الكلام إذا سمع الأذان غير الحكاية، هذه كان هجونة معترضة غير الحكاية، وليقطع الكلام إذا سمع الأذان وإن كان قرآنا، يعني إذا قاعد يقرأ القرآن وسمع الأذان فليقطع الكلام سواء كان يتكلم بالقرآن أو بغيره. وليقطع الكلام إذا سمعه، هذه غير الحكاية قلنا خلوها بين شرطتين، إذا سمعه وإن كان قرآنا ولو دخل. ليش هاي غير الحكاية؟ لأنه إذا قلنا فليقطع الكلام مطلقا بعد يصير من يقطع الحكاية بعد خلاف الاستحباب. ولو دخل المسجد أخر التحية إلى الفراغ، ولو دخل المسجد أخر التحية يعني صلاة التحية إلى الفراغ من الأذان، مو يقول والله لا المستحب أنه بمجرد الدخول إلى المسجد أبادر إلى صلاة التحية، لا تؤخرها، لا لا أخر التحية إلى الفراغ من، ثم يجب القيام. هذه هي الكلام عليه في الشرط القادم، والحمد لله رب العالمين.